صلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله تعالى أمرنا بأن نتزود من التقوى للآخرة. بين لنا في هذه الآية أن أفضل وأحسن ما يتزود به الإنسان لآخرته التقوى. وتقوى الله ليس ثوبا يلبس وانتهى الأمر. تقوى الله ليس شرابا يشرب وانتهى الأمر. تقوى الله ليس بمجرد الكلمة، إنما بالعلم والعمل. يكون الإنسان تقيا بالعلم والعمل، بالتطبيق، كما قال سيدنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: طريقنا علم وعمل. فالإنسان إن تعلم ما أوجب الله عليه، ثم أدى الواجبات واجتنب المحرمات، صار من الأتقياء. ثم التقي قد يقع في المعصية، الصالح قد يقع في المعصية، والولي قد يقع في المعصية. لكن انتبهوا جيدا، قبل أن يصل إلى التقوى، قبل أن يصل إلى الصلاح، قبل أن يصل إلى الولاية، لا بد له من وقت، من مدة قبل الوصول، يجتنب في هذه المدة كل المحرمات ويؤدي الواجبات. ثم بعد الوصول إلى التقوى والصلاح والولاية، قد يحصل منه أن يعصي، قد يقع الولي في المعصية، لأنه من مذهب أهل الحق من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الولي معصوم من الكفر وليس من المعصية التي دون الكفر، فالمعصية التي هي دون الكفر قد يقع فيها الولي، أما في الكفر فلا يقع. لذلك لابد أولا من العلم وتطبيق هذا العلم، يعني مما على المكلف أن يحصله من العلوم أن يتعلم ما يحل من الكلام وما يحرم، وما يحل من الطعام وما يحرم، وما يحل من اللباس وما يحرم، وما يحل من المسكن وما يحرم، وما يحل من المشي إليه وما يحرم، وما يحل من النظر إليه وما يحرم. هذا مما على المكلف أن يحصله، وهذا لا يعرفه الإنسان بغير العلم. فعلم الدين حياة الإسلام، هكذا قال سيدنا ومولانا الإمام الحافظ المجتهد المجدد الهرري رضي الله عنه وأرضاه، قال علم الدين حياة الإسلام. علم الدين حياة الإسلام، هذا الكلام من الكلمات العظيمة، من الكلمات التي حوت معنى عظيما في هذا الشأن. هذا من جواهر ونفائس كلمات مولانا الحافظ المجدد المجتهد الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه وأرضاه. علم الدين حياة الإسلام، ما معنى علم الدين حياة الإسلام؟ قوته. علم الدين حياة الإسلام، بهذا العلم يعرف الإنسان كيف يثبت على الإسلام، وبهذا العلم يعرف الإنسان كيف يجتنب الكفريات، وبهذا العلم يعرف الإنسان كيف يتوضأ وكيف يصلي، بهذا العلم يعرف أركان الصلاة ومبطلات الصلاة، بهذا العلم يعرف كيف يسلك في طريق الجنة في درب الآخرة، بهذا العلم يعرف الإنسان كيف يؤدي حق الله وحق العباد، بهذا العلم يعرف الإنسان كيف يكون بارا بأبويه، كيف يكون مطيعا لأبويه في طاعة الله، كيف يجتنب العقوق. وكم من الشباب والبنات في هذه الأزمنة صاروا من الفاسقين المجرمين المرتكبين للكبائر بسبب عقوق الأمهات والآباء. عقوق الأمهات والآباء ذنب عظيم يستحق الإنسان أن يعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة بسبب عقوق الأمهات والآباء، لأن العقوق هو إيذاء الأم أو الأب أذى شديدا غير هين، وهذا من الكبائر. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة وعد فيهم العاق لأبويه؟ ما معنى لا يدخلون الجنة؟ أي لا يدخلونها مع الأولين، مع الطبقة العليا، إنما إن عذب هذا الإنسان في جهنم إن عذب في الآخرة يدخل بعد ذلك الجنة، فلا يكون في الطبقة العليا، ولا يكون في الطبقة الأولى، ولا يكون ممن يكونون في المرتبة العالية، إنما بسبب عقوق الوالدين يستحق هذا الإنسان أن يعذب في النار، أن يعذب في جهنم. واليوم هذا الأمر يكثر وينتشر، هذا الأمر يتوسع بين كثير من الشباب وبين كثير من البنات، هذا الأمر خطير جدا. فمثلا إذا دخل الولد إلى البيت، إذا دخل هذا الشاب إلى بيته وجد أمه قد عملت طعاما هو لا يرغبه، يسيء إليها، يؤذيها، يسيء إليها، يؤذيها، وربما صرخ في وجهها، وربما ضرب وكسر ما حوله من الأمتع والأوعية، وربما شتمها والعياذ بالله، وربما قلب الطعام عليها. هذا من العقوق، هذا من العقوق. كم من الشباب والبنات اليوم يخشنون الكلام لأمهاتهم وآبائهم، تطاول عأمها، تطاول عأمها، بتتكبر عأمها، بتطول لسانها عأمها، تأذيها، بتهينها، بتحقرها، بتسبها. هذا من العقوق. وبعض الشباب نعوذ بالله يضرب أمه، يضرب أمه، هذا حصل ويحصل. واسمعوا إلى ما رواه ابن أبي الدنيا أن إنسانا كان عاقا لأمه، وكان إذا نادته كلمته قال لها اشهقي كما تشهق الحمير. لما مات هذا الإنسان ودفن، رد عليه التراب، الله تعالى الذي لا يعجزه شيء، الله القادر على كل شيء، جعله عبرة للناس، جعله عبرة للناس، مسخ رأس هذا الإنسان إلى رأس حمار، ثم أخرجه من تحت التراب من القبر، وصار يشهق هو كما تشهق الحمير. كان يقول هذا لأمه، كان يقول هذا لأمه. فبعلم الدين يعرف الإنسان كيف يبتعد عن عقوق الوالدين، كيف يكون بارا لأبويه، بل كيف يبالغ في طاعتهما وفي برهما في طاعة الله. المطلوب المبالغة، المبالغة في إكرام الأم والأب، المطلوب المبالغة في بر الأم والأب، المطلوب المبالغة الإكثار من إدخال السرور، السرور إلى قلب الأم والأب. بل قال علماء الإسلام يسن تقبيل يد الأم ورجلها، ورجلها مش بس إيدها. اليوم بعض الشباب وبعض البنات انتفخوا انه هي بدها تبوس ايد امها، انه هو بده يبوس ايد بيو، انتفخوا، صار منتفخا متعجرفا. عمين عمك؟ عمين عبيك؟ كن بيو فقير معتر ماشي بالطريق بيعمل حاله ما شايفه، بيعمل حاله ما شايفه، بيشوف امه ماشي بالطريق، امه بتكون درويشة بسيطة، منها متكبرة، منها منتفخة، منها متعجرفة، بنتها بتكون غنية مثلا أو مزوجة واحد من الأغنياء، أو الابن بيكون صار دكتور، محامي، مهندس، ينتفخ على أمه، بيعمل حاله مشايفها، تعمل حالة مشايف أمها. انتبهوا، يسن تقبيل يد ورجل الأم والأب، بالنسبة للأبناء. يعني بعض الأمهات بتقول أنا ما بدي يبوس لي إيدي، علميه مشان هو يتعلم ومشان يكسب هالبركة، مشان يكسب هالأجر، ليكسب هذا الثواب. علمي لابنك، ما تستحي وما تخجلي لما تعلمي ابنك يتواضع، هذه منفعة له هو كمان. ما تعلمي ابنك يكبر راسه عليك، ما تعلم ابنك راسه يكبر عليك. علموهم التواضع وعلموهم الانكسار. بعض الأمهات يعني هي عندها صبر واسع على أولادها، تقول لك لا أنا ما بدي يبوس لي إيدي. لكن من المهم إنكم تعلموهم هذه الأحكام، من المهم إنه الأولاد يعرفوا أنه يسن تقبيل يد ورجل الأم والأب. يعني كل ما يفوت الولد ويظهر على البيت، إذا قبل إيد وإجر أمه هو بيربح بيستفيد، هو يرتفع ما بينزل، بيطلع في المقامات. كل ما يفوت ويظهر إذا قبل إيد وإجر بيه هو يرتفع. من تواضع رفعه الله، من تواضع شو؟ رفعه الله، هكذا في الحديث. من تواضع رفعه الله، إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. فمطلوب يتعلموا البنات والشباب انه كل ما يفوتوا ويظهروا على البيت يبوسوا ايدين واجرين الامهات والاباء، هذا مطلوب. ما واحد ينتفخ على امه، ما واحد ينتفخ على بيه. حقهما عظيم على الولد، حقهما عظيم على الولد. بعلم الدين يعرف الانسان كيف يبالغ في طاعة أبويه في طاعة الله، وبعلم الدين يعرف كيف أنه لا يطيعهما في معصية الله. يعني إذا البي قال له لابنه روح جيب لي قنينة خمر، هون ما بيطيعه لأنه معصية لله. أدي حق الأم عظيم 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 على الولد بس ما بيطيعه بمعصية الله. كم هو حق الأب عظيم على ولده بس ما بيطيعه بمعصية الله. مش بس ما بيطيعه، حرام أن يطيعه في معصية الله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا الأم إذا أمرت ابنتها بمعصية لا تطيعها، والبي إذا أمر ابنه بمعصية لا يطيعه، والزوج إن أمر زوجته بمعصية لا تطيعه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الله نهانا عن ذلك. بعض الناس بيقولوا بس هيدي أمي، لكن الله ربك ورب أمك حرم عليك أن تطيعها في معصية. نحن حبنا لله أكبر من حبنا لأمهاتنا وآبائنا، حبنا لله أعظم وأكبر من حبنا لأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا. إذا كانت هيدي أمي بحط إجرها على راسي وأطيعها في طاعة الله، لكن في معصية الله لا طاعة لها علي، بل حرام علي أن أطيعها في معصية، حرام. إذا البي قال له لابنه روح اضرب فلان ظلما وعدوانا، ما بيطيعه. إذا الأم قالت لها لبنتها طلعي عند الجيران بالبناية واحكي على فلان كذا وكذا وكذا ظلما وعدوانا، بهتان، غيبة، نميمة، فساد، كذب، افتراء، ما بتطيعها. وما بتحشد لأمها على الباطل، ما بتحشد لأمها على الباطل، بل من حبها لأمها أن تمنعها من الظلم، من حبها لأمها أن تمنعها عن الاشتغال بالغيبة والنميمة والطعن في أعراض المسلمين والبهتان والفساد والإفساد. إذن بعلم الدين يعرف الإنسان كيف يبالغ في طاعة أبويه. واسمعوا هالعبارة، مولانا شيخ الإسلام الإمام الحافظ المجتهد المجدد الشيخ عبد الله الهرري قال مرة لشخص نعرفه: أطع أمك ولو غرقت في بحر من المكروهات. من المكروهات، المكروه يعني دون الحرام، مش معصية يعني. المكروه مش معناته فيه معصية، لا. شو المكروه؟ إذا واحد عمله ما بيتعذب، لكن إذا تركه أحسن. هذا بالنسبة لتعريف المكروه. أما لما يكون عم بيطيع أمه وبينجبر خاطرها وبتنبسط وبتفرح، يدخل السرور على قلبها، هو يطيعها في هذا، في المكروه. في المكروه لو غرق في بحر من المكروهات، من شو؟ عظيم حق الأم، من عظيم حق الأم بيطيعها، يطيعها. ولو غرق في بحر من المكروهات، وأما في معصية الله فكما قلنا لا الأم ولا البي ولا الزوج بل ولا الخليفة لا يطاعون في معصية الله ولا الخليفة. وانتبهوا، الزوجة ليس لها بحجة أن زوجها حق عظيم عليها بتروح بتطيع بمعصية الله، ليس لها ذلك. نعم حق الزوج عظيم على الزوجة، لكن في غير معصية، في غير معصية. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن في الزوج قرحة فلعقتها زوجته لم توفه حقه. وانتبهوا معي هون، المراد به التعبير عن عظيم حق الزوج على الزوجة، وليس حقيقة الفعل. مش انه اذا عنده قرحة جرح في صديد وقيح تلحسه، لا، ليس تفعل ذلك، لا، انما هذا تعبير عن عظيم حق الزوج على زوجته. بدنا ننتبه يا اخواننا ويا اخواتنا، مع هذا الامر العظيم ما له طاعة عليها بمعصية الله. فما بتقول هي زوجك بس ما إلك تطيعي بمعصية، كما أن الرجل ليس له أن يطيع زوجته في معصية. يعني إذا حرضت الرجل يعني زوجها على أمه، ما بيطيع زوجته. بعض الرجال يظلم أمه لأجل زوجته، بيظلم أمه وبيفترع أمه وبيصير بجبهت زوجته ضد أمه، بجبهت زوجته كأنهم في حرب، بيصير هو بجبهت مرته وزوجته ضد أمه ظلما وعدوانا. وربما هجرها إلى سنوات عديدة كرمال خاطر عيون زوجته. والنبي ماذا يقول؟ اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على الرجل أمه. أعظم الناس حقا على الرجل أمه، يعني بر الأم أعظم من بر الأب. هذا حكم الشرع. فالرجال مطلوب يعلموا أولادهم أنه بر أمك أعظم من برك لي. ما يستحوا الرجال من هالشيء، هذا شيء عظيم في الشريعة الإسلامية، لأن ما تحملته الأم وما أصابها من الآلام والمشقات والمتاعب في الليل والنهار أثناء الحمل وعند الولادة وبعد الولادة، غالبا هذا لا يتحمله الرجل. يعني حتى بعد الولادة غالبا الأم هي التي ترعى هذا الولد، وتسهر الليل لينام مطمئنا، تبكي ليرتاح، وتجوع ليشبع. فحق الأم عظيم، ما بيجي بيوقف مع زوجته ضد أمه ظلما وعدوانا، ليس له ذلك، ليس له ذلك. المرأة بتروح وبيجي غيرها، بس أمك هيدي واحدة. المرأة بتروح وبيجي غيرها، وبتروح وبيجي غيرها، بس أمك واحدة. ما بتقدر كل يوم تجيب أم شكل، ما بتقدر، بس أمك حقها عليك عظيم. فعجيب وغريب من بعض الرجال كيف يتحزبون لزوجاتهم ضد أمهاتهم ظلما وعدوانا. ظلما، انتبهوها، نحن عم نقول ظلما وعدوانا، وبنفس الوقت ليس لأمه أن تظلم زوجته، هو بده يوقف دايما مع الحق دايما. يعني إذا أمه ظالمة بينصحها، يتلطف بها، بس ما بيساعدها على ظلمها. إذا كانت أمه عم تظلم له زوجته بينصح أمه، بيفهمها. يعني لا يقف مع الظالم، إن كان أب أو أم أو زوج أو زوجة، الواحد بده يقف مع مين؟ في جانب الحق، يراعي دائما جانب الحق، يراعي دائما جانب الشرع، مش عصبية، مش عرقية، مش جاهلية، لا، بده يراعي جانب الشريعة، بده يراعي جانب الشرع الشريف. فبالعلم يعرف الإنسان كيف يكون بارا بأبويه. واسمعوا لهذه العبارة التي قالها الشيخ رحمه الله: من أراد أن تكون عاقبته حميدة فليبر أبويه، فليبر أبويه. ومن لم يبر أبويه تكون عاقبته وخيمة، وخيمة، وخيمة في الدنيا والآخرة. إذا كان هذا حاله ومات بلا توبة، حالته تكون وخيمة. واسمعوا ماذا قال رضي الله عنه: من كان عاقا لأبويه واستمر على ذلك ومات على ذلك، الله لا يبارك فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني الذي يكون حاله الاستمرار على العقوق هذا فاسق. يعني لو قعد بالجامع كل يوم يصلي 100 ركعة نفل ما بيصير تقي، لا يصير تقيا ما دام مستمرا على هذا، لأنه مستمر على الفسوق، على الكبائر. لو كل يوم صلى 100 ركعة سنة ما بيصير تقي، لو كل يوم قام الليل من العشاء إلى الفجر في القيام والركوع والسجود والدموع وهو فاسق بالعقوق، لأنه بسب أمه، بيضرب بيه، هذا ما بيصير تقي ما دام مستمرا على ذلك. يعني هذا حاله، ما طلع من هذا الفسق بعده مستمر عليه، هذا حاله ودأبه. هذا الله لا يبارك فيه إن مات على ذلك، الله لا يبارك فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. علم الدين حياة الإسلام. هون انتبهوا، لما عم نحكي بر الوالدين يعني المسلمين، عم نحكي عن المسلمين. علم الدين حياة الإسلام، علم الدين سبب النجاة لمن عمل به، هو الموصل إلى الجنة لمن عمل به، هو قوة الإسلام. لذلك ينبغي أن نتعلم ونطبق. ومن العمل بالعلم كما قلنا في المقدمة، من العمل بالعلم أن يعرف الإنسان ما يحل وما يحرم من الطعام والشراب والملبس والكلام والمسكن والمشي وغير ذلك، بده يعرف. لأنه كثير من الناس بسبب جهلهم يسترسلون في المحرمات، يغرقون في الآثام والمعاصي، وبعض الناس مع العلم يغرق، مع العلم يغرق في المعصية ويسترسل في المعصية. العلم إذا تعلم الإنسان يعرف أنه إذا عمل معصية أنها معصية لا يبيحها، ما بيقول عنها حلال. اليوم بعض الناس بسبب جهل يحللون بعض المعاصي، يعني بعض الناس يصل إلى الكفر، يقول الخمر منها حرام بس مكروهة، هذا كافر. هذا إما بسبب الجهل أو بسبب العناد، يعني عاند الشرع، أو بسبب الجهل لأنه ما حضر في مجلس العلم ولا على العلماء ولا أهله علموه، صار بده يحكي من عنده بأمر الدين، فبيقول شرب الخمر ليس حراما إنما هو مكروه، مثل هذا خروج من الإسلام كفر. واسمعوا، بيقول الفقيه الحنفي ملا علي القاري: من قال إن القرآن لم يحرم الخمر كفر. لأنه بعض السفهاء الماجنين اليوم شو بيقولوا؟ إنه ما في دليل بالقرآن على تحريم الخمر، على زعم شو بيقولوا؟ ما في دليل في القرآن على تحريم الخمر. هول كفار، لأن القرآن حرم الخمر والنبي حرمها والإجماع على تحريمها، والإجماع على تحريمها. فبعض الساقطين الماجنين المنحلين بيحللوها فبيصيروا كافرين، لأنه كذب الدين، كذب الإسلام، كذب القرآن. ولا سيما، ركزوا معي شوي، ولا سيما في مثل هذه الأيام، ولا سيما في مثل هذه الأيام يكثر بين الناس شرب الخمر، يكثر بين الشباب، بل بين النساء، بين البنات في مثل هذه الأيام، ولا سيما فيما يسمى بسهرة رأس السنة. بيقول لك هي ليلة بالسنة شو حيصير؟ ما يمكن تموت انت وعم تعملها، يمكن ما تلحق انك تتوب. بعدين شرب الخمر من الكبائر، ليس معصية صغيرة، هو لو كانت صغيرة ليس له ان يفعل. فشرب الخمر من الكبائر. وانتبهوا معي واسمعوا، القرآن حرم الخمر والرسول حرمها والإجماع على تحريمها. بعض الناس شو بيقولوا؟ بدنا لفظ حرام. بعض الناس الجهال بيقولوا بدنا لفظ حرام. كيف هول بدنا نجاوبهم؟ من آيتين من القرآن، بآيتين من القرآن بنجاوبهم فبيخرسوا. شو هن هول الآيتين؟ اسمعوا وانتبهوا معي. في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. الإثم هون يعني الضرر الكبير، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. ركزوا معي هون بهيدي الآية بسورة البقرة، الآية سمت الخمرة بشو؟ بالاسم، ما هيك؟ اسمعوا هلا الآية اللي من سورة الأعراف، اسمعوا الآية اللي من سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. قل إنما حرم ربي، هون في لفظ شو؟ التحريم. وبالآية الأولى أثبتنا أنه الخمرة إثم، والآية الثانية عم بتقول أنه الإثم حرام. واضح؟ حأرجع عيدهم. بعض السفهاء بيقول لك أنا بدي لفظ حرام في القرآن عن الخمر لأتركها. بتقول له في سورة البقرة الله يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ضرر كبير، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني هذا محرم. في سورة الأعراف في أي فيها الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، فبيكون الإثم شو؟ حرام. ومن الإثم شو؟ الخمر. واضح؟ بهول الآيتين هذه من جملة الأدلة، وإلا فقول الله فهل أنتم منتهون هذا وحده يكفي، فاجتنبوه هذا وحده يكفي. لكن بعض السفهاء بيقول لك بدي لفظ حرام، مع أنه هون في تهديد، فهل أنتم منتهون، في تهديد. إذن القرآن حرم الخمرة، وانتبهوا معي، بعض الناس بحرفوا الحديث فبيزيدوا عليه وبيضيفوا لإله ما ليس منه. انتبهوا، بعض الناس بيكفروا بتحريف للحديث يلي فيه لعن الله الخمرة وشاربها وحاملها، بعضهم ماذا يزيد؟ انتبهوا، على زعم يقول وناظرها، هذا ليس من الحديث. هذه العبارة وناظرها هذه ليست من الحديث. ليش؟ لأنه أصلا إذا واحد ماشي بالطريق وشاف الخمرة ما فرح فيها ولا اشتهى أنه يشرب ولا جزم أن يشرب، هل بيكون عليه معصية؟ لا. مش قد يشوف في الطريق أو في غير الطريق شعائر الكفر وهو بيكرهها، فهل بمجرد أنه شافها بيكون ملعون؟ لا. النبي رأى الخمرة وحاشاه أن يكون ملعونا. فاللي بيقول أنه الذي يرى الخمر ملعون هو الملعون الكافر، فهمنا؟ أما اللي بيعصرها والمزارع يلي بيقطفها وسائق الشاحنة يلي بيخدع المعاصر والعمال يلي بالمعاصر والموزع اللي بينزلها على الأسواق وعمال الدكاكين وعمال التعاونيات، هؤلاء نعم عليهم معصية، هؤلاء الملاعين، لأنه عم بيساهموا، عم بيوصلوا، عم بيساعدوا، عم بيعطوا. أما مجرد أنه يشوفها لا، لا يكون ملعونا. فاللي بيقول أنه اللي بيشوفها بيكون ملعون مجرد هكذا، أنه اللي بيشوفها بيكون ملعون، هذا هو الملعون الكافر، لأنه كذب شريعة الله، كذب الدين. فيا إخواننا ويا أخواتنا، احذروا وحذروا غيركم مما يسمى بسهرة رأس السنة من الخمر، من المعاصي، من المنكرات، من التشبه بالكفار. احذروا وحذروا غيركم، ربنا يقول في القرآن الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والنبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. شو يعني من تشبه بقوم بكفرهم فهو كافر، ومن تشبه بقوم بمعصية دون الكفر فهو عاصي، منه كافر. بس ما بيجوز يتشبه بالكفار بما هو خاص بهم، بالأشياء اللي بيعملوها هن، بالأمور الخاصة فيهن، ولا سيما بمثل هذه الأيام، وبعض الناس يسوق بعضهم بعضا إلى المعاصي وإلى المنكرات وإلى المحرمات، فالحذر الحذر من ذلك. قد يفاجئنا الموت، قد يدركنا الموت ونحن في هذا المكان. ما واحد يقول بعمل بس بهالسنة بهالليلة بالسنة وبرجع بتوب، هذا العمر يلي مرق، عود راجع حساباتك وفكر بأمر نفسك، وما كان من معصية فاخرج منها فورا وتب إلى الله، واختم ليلتك بطاعة الله، اختم ليلتك بطاعة الله ليس بمعصية الله. اسمعوا يا إخواننا ويا أخواتنا، ورد في الحديث أن الإنسان عند النوم يقول له الملك: اختم يقظتك بطاعة الله. ويقول له الشيطان: اختم يقظتك بمعصية الله. فشو المطلوب؟ أن يختم بطاعة الله. قد يكون يفاجئك عزرائيل وأنت على هذه الحالة الحسنة فتبعث على حالة حسنة. يبعث المرء على ما مات عليه، يعني الذي يموت وهو يصلي أو صائم أو في الحج أو يطوف حول الكعبة أو ملبيا في عرفات، يبعث يوم القيامة على حالة حسنة ملبيا بين الناس. والذي يموت وهو يشرب الخمر أو عند الزانيات أو في السرقة، انتبهوا، يبعث على حالة سيئة ولا يبعث وهو يشرب الخمر، لا، يبعث المرء على ما مات عليه. ليس معناه أنه يبعث وهو يشرب الخمر إذا مات وكان يشربها، لا، لكن شو معنى يبعث المرء على ما مات عليه؟ يعني إما على حالة حسنة وإما على حالة سيئة. فحذر بعض ونبه بعض ووصوا بعض، وإياكم والتشبه بالكفار. علموا ولادكم وربوا ولادكم على الأخلاق الإسلامية، الأخلاق النبوية والوصايا المحمدية. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.